بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. احنا كنا ابتدينا موضوع المره اللي قبل اللي فاتت على ايه احبوا اعدائكم، فتكلمنا المره الماضيه على بعض الامور كده قبل ما نخش في موضوع محبه العدو يعني. فقلنا قبل ما ندخل في ان احنا الواحد يبتدي كده يجاهد في الوصيه دي اللي احنا عارفين ان هي وصيه مش سهله، محبه الاعداء، عايزين نفتكر أو نفكر نفسنا ليه ربنا أعطانا الوصية دي، ليه ربنا قال لنا أحبوا أعدائكم. فقلنا أن احنا ما ينفعش نحب ونكره في نفس القلب الواحد. المية يا إما مية تتشرب يا إما مية تحط عليها حبر أو تراب فما تتشربش. قلبنا كده، يا إما بيحب يا إما دخل عليه حاجة عكرت القدرة بتاعتنا أن احنا نحب، فالإنسان يتلوث بخطيئة الكراهية. والسبب الثاني ان احنا جزء من شبهنا بالمسيح ان احنا نقدر نحب الناس اللي هم مش بيحبونه. الحاجة الثالثة، لان قلنا المحبة دي هي اللي ليها اجر، محبة الاحباء حاجة شيء طبيعي يعني. كل الناس تعرف تحب الناس اللي بتحبها، لكن محبة الاعداء هو الشيء اللي احنا بناخد عليه اجر. وقلنا ان دي الطريقة اللي بنغلب بيها الشر، الشر ما بيغلبناش. وقلنا أربع حاجات قبل ما نجاهد في وصية محبة الأعداء. أول حاجة أن الواحد لازم يتذوق مغفرة الله ومحبته عشان يفهم فكرة أنه يسامح للناس. لو أنا مش حاسس بالدين اللي عليا لربنا مش هعرف أسامح حد. الحاجة الثانية، إحنا محتاجين الواحد يتعلم يحب بصفة عامة يعني، أن كلمة المحبة دي أو الفضيلة دي أصبحت شيء نادر خالص. كلمة الواحد بيحب حاجة دي حاجة أصبحت كده بيساء استخدامها يعني. ناس قليلة الحقيقة يعني عندها قلب تعرف تحب بيه. الحاجة الثالثة، إن إحنا عايزين نتعلم نفرق بين الاختلاف والعداوة. إحنا مش متفقين لكن مش أعداء. ممكن يحصل أنا مش موافق على اللي أنت بتقوله، آرائك مش بتناسب أفكاري، لكن مش معنى كده ان احنا نتخانق او ان احنا نشتم بعض او ان احنا نعادي بعض. والحاجة الرابعة، ان احنا اتفقنا ان الواحد يتعلم ما يخلقش اعداء. يعني قبل ما افكر احب عدوي اقول لنفسي يا ترى العدو ده انا عملته، انا اللي خلقته، فبالتالي يعني قبل ما اخلقه قبل ما افكر احبه ما اعملهوش. وقلنا في نوعين من خلقة الاعداء، ان الواحد يصنع لنفسه اعداء. في أول حاجة، الإنسان ممكن يصنع لنفسه أعداء في مخه هو، يعني هو متخيل إن الناس دول بيعدوا. وقلنا أمثلة زي قايين أما خلق في نفسه عدو في ذهنه من هابيل، شاول الملك. وقلنا النوع الثاني، إن الواحد يخلق أعداء عن طريق التصرف غير الحكيم، تخانق مع ده ويزعل ده ويكلم مع ده وحش، وبعد كده أقول الناس مش بتحبني وأنا عايز أحب أعدائي. قبل ما نفكر نحب أعدائنا نقول لنفسنا احتار الأعداء دول أنا عملتهم. طيب النهاردة هنتكلم بقى في موضوع محبة الأعداء بقى. الأعداء دول اللي هم أنا ما عملتهمش حاجة والناس دول لسبب أو لآخر ما بيحبونيش. قبل ما نخش في الفضيلة دي أنا عايز أوضح حاجة. محبة الأعداء لا تنفي أن الإنسان يقف ويشهد للحق ويدافع عن المظلوم. يعني لو في حد جه النهاردة بيعتدي على مثلا حد في الكنيسة، لو المسؤول عن الكنيسة ابتدى دافع عن المظلوم بالطريقة الصح المظبوطة المشروعة اللي فيها تأدب ومحبة المسيحيين، ما نقولش ازاي مش الكنيسة بتقول محبة الأعداء. محبة الأعداء ما تتنافاش مع الدفاع عن المظلوم بالطريق المسيحي. حتى دي تبقى واضحة في ذهننا. في فرق ما بين حد اعتدى عليا شخصيا، انا حر بقى اقبلها اعديها امشيها انا زي ما ربنا رشد، وما بين حد اعتدى على حد مستضعف وانا من مسؤوليتي ان انا دافع عنه بالطريق المشروع المحترم المسيحي. الحكايه دي مهمه قوي نفهمها عشان الامور ما تختلطش على بعضها كده ويبقى يعني الفضيله دي ماعت وساحت كده واصبح الواحد مش عارف لها راس من رجلين. يعني في الجهاد الروحي في محبة الأعداء بقى عايزين نفهم يعني ثلاث أو أربع مستويات كده. المستوى الأولاني هو الجهاد على مستوى الفكر، المستوى الثاني الجهاد على مستوى الصلاة، الحاجة الثالثة الجهاد على مستوى المسالمة، ورابع حاجة الخدمة. افتكروا الأربع كلمات دول، جهاد على مستوى الفكر، لأن أكتر حاجة بتتعبنا مع الناس اللي بيضايقونا أفكارنا مخنا بيفضل يزن، تلاقي الإنسان كده اللي عارف يرتاح ولا ينام ولا يصحى ولا على طول طول الوقت مخه تعبان وفي حرب قايمة هنا شغال هنا. المستوى الثاني مستوى الصلاة، جهاد على مستوى الصلاة. المستوى الثالث في محبة الأعداء جهاد على مستوى المسالمة، إزاي يبقى إنسان مسالم. الحاجة الرابعة جهاد على مستوى الخدمة، إزاي أنا أقدر أخدم إنسان الإنسان ده ما بيحبنيش أو إنسان ده بيأذيني. أول حاجة على مستوى الفكر، أول حاجة بتيجي في ذهننا ربنا فين في القصة؟ ربنا سمح بكده ليه؟ ليه فلان ده قام عليا؟ ليه فلان ده قام على الكنيسة؟ ليه الناس دول اضطهدوا الناس الغلابة لما عملهمش حاجة؟ فأول حاجة لازم كده في فكري لازم أتفهم موضوع ربنا فين في الحكاية يعني. فأول سؤال إيه؟ لماذا سمح الله بالعداوة دي؟ ربنا سمح ليه إن الناس تعاديني؟ عملش لحد حاجة. الحقيقة أحياناً يا أحباء عداوة الناس لأولاد ربنا بتكون سبب لمجد الله. ربنا في الآخر عايز يعرف الناس بيه. أحياناً اعتداء الآخرين على أولاد ربنا بيكون سبب في أن الناس تعرف ربنا. أدي لكم مثال، فرعون لما مرضيش يخرج الشعب من مصر وابتدى يعاديهم ويأذيهم ويحط عليهم ضغط، الحقيقة لو فرعون كان من الأول راجل مؤدب وراح قالوا له احنا عايزين نمشي، قال لهم مع السلامة وقال تصريح كل واحد تكل على الله، الحقيقة كان الشعب خرج، بس كان المصريين عمرهم ما عرفوا ربنا. واحدة من أسباب معرفة المصريين لله الضربات اللي حصلت على فرعون بسبب عناد ومخه الناشف. أقول لكم على حاجة لسه المصريين لغاية النهاردة بيعملوها بسبب الضربات العشر، تلاقوا الناس فما بيجوا في بعض المناسبات كده يتباحوا ذبيحة ويحطوا ايديهم في الدم ويلزقوها في الحيطان. تاخدوا بالكم الحركة دي؟ هم يعملوا كده ليه؟ يقول لك خمسة وخميسة والحسد. لا، ده دي اللي تعلموه المصريين من أيام ما الدم نجى اليهود، وهم لأن ما كانش عندهم الدم على البيبان ماتوا، فتعلموا أن الدم بينجي. الله تمجد في مصر عشان المصريين يعرفوا ربنا بسبب عناد فرعون ودماغه الناشفة وطريقته الصعبة في التعامل مع الشعب. في أيام واحد اسمه حزقية الملك، قام ملك اسمه سنحريب وراح بعت له جواب، بعته له على يد رئيس الجيش وقال له سلم إسرائيل وأورشليم زيك زي غيرك، وإلا أنا هعمل وهسوي وهدخل البلد. الحقيقة حزقية ده راجل إنسان كده إنسان روحاني، خد الجواب وراح مدخله معلقه نشره في الهيكل، زي ما كل ربنا بيقول لربنا إيه، الجواب ده مش جايلي، الجواب ده جايلك أنت. الله خد الكلمتين وأرسل ملاك وأهلك بيه جيش سنحريب في ليلة واحدة. لو ما كانش سنحريب راجل وحش ومفتري وجاي على شعب إسرائيل وبيعاديهم، ما كانش الله تمجد فيه وفي الجيش بتاعه. إحنا الحقيقة في تاريخنا في مصر يعني واحدة من حاجات اللي ربنا تمجد فيها في مصر إن إحنا دايما دايما من ساعة ما المسيحية دخلت مصر وفي اضطهاد بشكل أو بآخر، يعني إن ما كانش من الرومان يبقى من الملكيين يبقى من العرب أي حاجة، ولكن الحقيقة ربنا بيتمجد في مصر إن طول الوقت ده والبلد دي مضطهدة طول الوقت، رغم كده في كنائس مفتوحة وفي ناس تحب ربنا والناس دول لغاية النهاردة ماسكين في الإيمان. الشيء العجيب إن إحنا دايما نقول إيه يا رب ليه كده، ده إحنا غلابة، ده إحنا شعبك ما تسيبناش يحصل فينا كده، ونبص على بلاد البلاد دي ما فيش فيها ريحة الاضطهاد. روحوا شوفوا مثلا بلاد في الاسكندنافية مثلا زي السويد والدنمارك وفنلندا، البلاد دي أعلى مستوى معيشة، كل حاجة راقية جدا، فيش اضطهاد خالص. ايه اللي حصل هناك؟ نسبه الالحاد نسبه عاليه جدا، شيء عجيب قوي. ازاي يا رب انت سمحت بالضيقه عشان تتمجد وسط شعبك؟ الناس الغلابه دول اللي طول الوقت محطوطين تحت ضغط. يعني الحاجه الثانيه، احنا قلنا اول حاجه ربنا سمح بالعداوه احيانا على الشعب عشان ربنا يتمجد من خلال الشغلانه دي. الحاجه الثانيه ان اختبار ايمان ولاد ربنا وصبرهم ومكافئتهم بيجي من الضيقه. فممكن تبقى الضيقه بتاعتنا هي الاضطهاد، العداوه، واحد قام عليك، واحد كده الشيطان زقه عليك فابتدى يعني يقوم ويسن سنانه. يعني دانيال اترمى في جب الاسود، ايه اللي حصل؟ الله تمجد فيه ودانيال نفسه تمجد عند الملك. لو ما كانش الناس غاروا منه وقاموا اشتكوا عليه ورموه في جب الاسود، ما كانش الله تمجد ولا دانيال نفسه تمجد. فالحكايه دي احيانا بيبقى مكافاه ايماننا وصبرنا جاي عن طريق صليب الاضطهاد. صدقوني يا احباء، اصل الشيطان له سكك. يمكن حته الاضطهاد دي تخلي الانسان في الاخر لما بيستحمل ويشكر ربنا بيكافئ. هنا في اضطهاد بس من نوع تاني، هنا في اضطهاد بس مش على مش هيجي حد يجي يكسر لك بيتك عشان انت مسيح، بس هنا كده نوع من الناس ماشيه منمله كده، يعني كل واحد كده عايش كده في معرفته. تعالوا اتفرجوا على الباركينج بتاع الكنيسه، تلاقوا ناس شعرها شايب وجايين بيدوروا على البوكيمون بره في حاجه زي كده. الحاله لما اتفرج عليها، ايه دي؟ الناس مخها راح فين؟ وخلاص ما بقاش في حاجه مهمه في الدنيا؟ يعني واحد راجل شايب نازل يدور على البوكيمون في الباركينج بتاع الكنيسه. فاذا كنا احنا بيبقى في اضطهاد علينا في مصر، كناس تتحرق والناس بتموت، على الاقل الحاجه دي تخلي الناس ماسكه في ربنا وماسكه في الكنيسه، في الاخر ربنا بيكافئهم ومجرد صبرهم واحتمالهم بيأهلهم للسم. حاجه كمان برضو في موضوع ليه ربنا سمح بالاضطهاد علي، ممكن ربنا سمح ان واحد يضايقني عشان يحفظ اتضاعي. بمعنى ايه؟ ناس كتيره بيكلمونا كويس وبيتعاملوا معنا حلو ويشكروا فينا ويقولك فلان ده راجل قديس وفلان ده يا سلام ده انت راجل هايل. فلما يطلع لك واحد كده يعني يقولك كلمتين صعبين ويضايقك، خدها على ان ده يحفظ اتضاعك. عارفين مين عمل كده؟ داود. داود ملك وراجل يعني بيكتب مزامير حاجة كبيرة قوي. لما طلع هربان من ابنه ابشالوم، طلع وراه واحد اسمه شمعة بن جيرة وقعد يشتم فيه. داود فكر كده وحسبها وقال ايه؟ قال ربنا قال له اشتم داود. هو ربنا بيخلي حد يشتم حد؟ لا. طب هو فهمها كده ليه؟ هو فسر العداوة ان ربنا عايزني منساش نفسي، لحسن افتكر ان انا ملك وان انا المرتل وهنا ما هنا ما هناك يعني، فلما يطلع واحد يشتمني يحفظ اتضاعي. الحقيقة دي طريقة روحية جميلة في ان الانسان يفكر هو ليه قام علي عداوة، ليه الناس قاموا علي. يعني سبب تاني ليه ربنا يسمح بالعداوة، ممكن تكون العداوة دي هي اللي بتنجيني من الويل. ويل ايه؟ مش ربنا قال ويل لكم اذا قال كل الناس فيكم حسنا؟ شو قال كده؟ يعني لو في واحد الناس كلها بتشكر فيه، مش ده ينطبق عليه الويل بتاع المسيح؟ ويل لكم ان قال كل الناس فيكم حسنا. كان في احد الاباء اثنك كان يعني كان اسقف ولا كان كاهن في حته، وكان الناس كلها بتحبه، وبعدين طلع له كده عنده في الكنيسة 2-3 يعني عملوا له شغلانة طول النهار بيشتموا فيه وكلموا عليه وحش. فأبونا الحقيقة لما الناس قالوا له ندافع عنك يا أبونا ولا يا سيدنا، فقال لهم لا، ده الناس اللي بتشتم دول اللي بيرحموني من الويل. دول اللي هم لما يجي ربنا يعني الآية دي ما تنطبقش علي، أقول له يا رب كان في ناس بتشتم، فأنا كده خرجت من الويل بتاع كل الناس بتقول فيا حسنا. يعني احيانا يبقى العداوه ايضا الله سمح بيها لخير انا مش شايفه، في حاجه كويسه هتحصل بسبب العداوه دي. ديكم مثال، يوسف لما اخواته كرهوه وراحوا شالوه رموه في البير وبعدين باعوه، عداوه من غير لازمه، هو ما عملش حاجه، هو انسان حلو. لكن لما حصل كده ايه اللي حصل؟ يوسف بعد كده كان مشوار مصر ده كان سبب مجد ليه، كان فيه خير مستخبيره. حتى احنا لما الاضطهاد في مصر كان يضيق على الناس، فالناس ابتدت تفكر تخرج بره مصر. خروجنا بره مصر الحقيقة فادنا وفاد المجتمعات اللي حوالينا، واسم ربنا بقى موجود في أماكن كتير قوي. أماكن دي تمجدت بسبب ان احنا خرجنا بسبب الاضطهاد. مثال بسيط خالص، البقعة اللي احنا قاعدين فيها، الأرض اللي احنا فيها دي، لو احنا ما كناش موجودين ما كانتش بقت كنيسة، والمكان ده ما كانش يتقال فيه ويتبارك فيه اسم ربنا. ياما أماكن كتير قوي اتحطت للبيع والأقباط اشتروها لأن هم بره وبيدوروا على مكان يعبدوا فيها ربنا. ربنا سمح بالاضطهاد علشان خاطر خير احنا مش فاهمينه او مش عارفينه يعني. يبقى اول حاجة في الفكر لازم اسأل نفسي، وربنا سمح بالموضوع ده ليه؟ الحاجة التانية ان انا افكر في المسيح، يبقى قدام عيني ولازم منساش اللي حصل فيه وحصل معاه. ليه بقى؟ لان احنا احيانا نتحمق قوي على حد اتشتم او اتهان، وننسى ان رئيس الايمان بتاعنا مشتوم ومهان ومعرى ومجروح ومجلود ومصلوب. طب احنا يعني هو احنا المفروض يبقى احنا على حال وهو على حال؟ لما يبقى رأس الكنيسة حصل فيه كده يبقى احنا نستغرب ان احنا يحصل فينا كده؟ معلمنا بولس يقول ايه للعبرانيين؟ فكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه، لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. لما يجي حد يضايقك ولا يكلم فيك وحش ولا يضربك حتى، فكر في نفسك كده وقول ايه، هو انا احسن من سيدي؟ هو انا يعني على ايدي النقش؟ ما المسيح اتضرب وتهان واتقال عليه ان هو فيه رئيس شياطين، طب انا احسن منه؟ ده الواحد يفتخر لما يبقى شبهه. فلازم افكر ساعة الالم والعداوة في المسيح، يبقى على بالي قدام عيني عشان ما ننساش هو احتمل قد ايه. السيد المسيح لما جه وقف وهم بيقبضوا عليه وبطرس حاول يدافع عنه، فقال له ايه؟ الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها؟ خدوا بالكم هو فهمها ايه، مين اللي مسامح له بالموضوع؟ الاب. ما خدهاش من الناس، ما قالش يهوذا ولا بيلاطس ولا حنان ولا قيافة، الكأس التي أعطاني الآب. يبقى أول حاجة لازم أفكر ربنا سمح بالعداوة دي ليه. حاجة تانية أفكر في المسيح، النموذج بتاعه، المثال اللي حصل معاه، عشان ما حدش فينا يزعل على نفسه قوي يعني. الحاجة التالتة إن إحنا لازم نفكر إن إحنا ملناش عدو. حتى الناس اللي بتعادينا هو مش بيعاديك أنت كشخص، هو مين اللي زقه؟ الشيطان. فالنهاردة لو في واحد زقه الشيطان على كنيسة ربنا، الحقيقة دي حاجة تخلينا شوية يعني الواحد يحس بالألم لأجل الإنسان ده. الترنيمة بتاعت موسى لما عبروا البحر فقالوا الهوس الأول الحلو اللي احنا بنصليه كل يوم، فقالوا فيه ايه؟ الفرس وراكبه ترحمة في البحر. ايه الفرس وايه ركبه؟ احنا فاهمين الفرس هو اللي تحت فرعون وفرعون هو اللي ركبه، بس الحقيقة ليها معنى روحي. الانسان اللي قايم هايج عليك ده او مهيج الدنيا ضد الكنيسة او طالع عليها هو الفرس، ومين اللي ركبه؟ الشيطان. طب انت لو تخيلت شفت بعين روحية واحد ماشي والشيطان راكب فوق كتفه وحاطط لجام قدامه في لسانه وسايقه، مشاعرك هتبقى ايه ناحية الانسان ده؟ الحقيقة يمكن الواحد يفكر اكتر ان هو يصعب عليه الشخص ده، والشيطان بيقول له كده امسك طوبة وارميها على الكنيسة او خد حاجة واحرق بيها كنيسة. الحقيقة هنشعر بالضيق والزعل على البني ادم ده اكتر من فكرة ان هو ليه بيرمي طوبة على الكنيسة. احيانا اللي قايم عليك ده لان اللي راكبه زقه عليك. الحاجة الرابعة في حرب الفكر والجهاد في الفكر، ان انا لازم اتعلم ان انا مسرحش في العداوة. يعني ايه؟ الشيطان دايما لما يقوم حد عليك الفكرة اللي بتيجي في بال الانسان ايه؟ هو عمل فيا ايه؟ وبعدين عمل كده ليه؟ وانا المفروض كنت اعمل ايه. ويبتدي الانسان يتخيل سيناريوهات في ذهنه على اللي حصل واللي كان المفروض يحصل، ويبتدي الفكر يدور ويلف، وكل شويه عمال افتكر في الاساءه، وهو قال لي كذا، وانا كان المفروض ارد عليه اقول كذا، وانا ازاي ما سكت، ازاي سكت وما ردتش عليه، وازاي هي لما عملت كده انا ما قلتلهاش كذا كذا. واحيانا كمان الانسان يبتدي يعمل ايه بقى، يبتدي يمشي شريط الاساءه ويعيده، فكل مره الشريط ده بيلف عمال يتعب في نفسيه الانسان. يتحول شريط الاساءه بعد كده الى ايه، الى نوع من الفانتاسي. الفانتاسي اللي هو ايه، ان انا اعمل تعديلات على الشريط، بمعنى ايه، بتخيل نفسي كده وانا بقى ايه، بنتقم من الانسان ده، ولا بزله، ولا نار ربنا نزل عليه من السماء بعد ما انا دعيت عليه. فابتدي الانسان كده من جواه يحس كده ان هو ارتاح، لان انا بتخيل ان الانسان ده وانا بنتقم منه، والمره الجايه لما اشوفه هعمل فيه كذا. كل ده معناه ان الفكر سقط، واصبح موضوع العداوه موضوع دلوقتي تغلب علي. عشان كده احباء اقول لكم نصيحه، بلاش نقعد نتامل في الحكايات على الانترنت. يعني اديكم مثال، الاسبوعين اللي فاتوا دول احنا سمعنا عن احداث المنيا واللي حصل فيها. اسال سؤال لضمائر حضراتكم، كم واحد فينا دخل اوضته وصلى للانبا مكاريوس وصلى للناس بتوع المنيا، وكم واحد قعد بالساعات يقلب ويقرا، ودول عملوا كذا وسووا كذا وحرقوا كذا وبعدين عملوا كذا وموتوا فلان وعملوا ترتان. طب الناس اللي في مصر استفادوا ايه مننا واحنا قاعدين متغاظين قدام الانترنت، او قاعدين بنتحرق كده وعملنا تخيل في اللي بيحصل؟ مش متهيألي لو كنا احنا دخلنا في اوضنا ونزلنا على ركبنا وقلنا يا رب اتحنن على شعبك ومد ايدك وسندهم وادي حكمة لسيدنا، مش كان ده يبقى افضل؟ علشان كده يا احباء ما تخلوش الشيطان يكسب المعركة على مستوى الفكر، ان هو في الاخر يخضعك. احيانا بيبقى الشريط ده ما بيوقفش عمال، ودايما عدو الخير الشريط ما بيخلصش في اللي حصل الاسبوع اللي فات، فيروح يجيب لك بقى اللي حصل السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها، والشريط كله بقى ايه، الفايلات تتفتح. عشان كده احيانا تلاقي واحد بيتخانق مع مراته الخناقة على موضوع حصل امبارح، بس لما جم يتعاتبوا راحوا فاتحين الفايلات من ايام الخطوبة واللي حصل فيها وابوكي واللي عمله ومامتك. ايه اللي حصل؟ حصل ان الشريط عمال شغال، فانا فقد سلامي مش قادر. فقدان السلام ده بيخلينا ما بنعرفش نصلي، مش عارفين نتعامل مع الناس، مليانين مشحونين مضغوطين، وكل ده تلوث لافكار. عشان كده لما تلاقي الدنيا بتلف كده خش اوضتك وقول له يا رب عني، ارفع قلبك وقول له يا رب يسوع المسيح اديني السلام، اتحنن يا رب عليا، ومد ايدك يا رب على يعني شعبك وسندهم. واحده من الحاجات اللي احنا الفكره احيانا يقع فيها فكره الشفق على النفس، ان يعدي شريط تاني بقى غير شريط الاساءه وشريط الفانتاسيه، شريط اسمه اللي حصل فيا وانا الغلبان واللي ما شفتش يوم حلو واللي دايما مظلوم. والحته دي فيها لذه كده، ان الواحد يبقى طول الوقت عمال ايه، يتلذذ بالسلف بيتي، وتبقى موضوع بقى يعني قصه دي اللي انا هعيش فيها ما تبقى من حياتي. يعني يبقى احنا قلنا في الجهاد لمحبه الاعداء احنا قلنا في اربع مستويات. الفكر الاول، الموضوع الاولاني مستوى الفكر، عشان الوقت وعشان الكلام الجاي برضو محتاجين نتكلم فيها، نكمل المره الجايه. المستوى الثاني مستوى الصلاه، المستوى الثالث مستوى المسالمه، ازاي ابقى انا انسان مسالم. المستوى الرابع مستوى الخدمه. النهارده اتكلمنا في موضوع الفكر، وقلنا في الفكر لازم نركز على بعض الافكار، فين ربنا في الموضوع، ربنا سمح بالعداوه ليه. تاني حاجة شكل المسيح المتألم لازم يبقى قدام عيني. الحاجة التالتة فكرة الشيطان والناس، مين ممشي مين. والحاجة الرابعة ان انا ما سيبش الفكر يستولي علي ويفقدني سلامي، لازم اعرف ان انا اوقفه وارد عليه وان انا احتمي في اسم المسيح. نكمل بنعمة ربنا المرة الجاية ان شاء الله. لإلهنا المجد الدائم الى الابد، امين.